وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة أمور إحداها هي مطلب الكفار، إما أن تكون مربوطاً موثوقاً مأسوراً، إما أن تكون مقتولاً، إما أن تكون مخرجاً من ديارك. حتى نعرف الدعوة تحتاج إلى صبر، الدعوة تحتاج إلى رجال، الدعوة تحتاج وتحتاج وتحتاج.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الأول من ربيع الأول من سنة 1444 هجرية الموافق 27/9/2022 لنكمل في السلسلة التاريخية اللي بعنوان نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي بعنوان رحلة الطائف، فوائد وعبر مع فضيلة الشيخ منصور بن ناصر القاضي في الوطن المشكور.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل تلك السلسلة التاريخية المتعلقة بأحداث الإسلام، وقد ابتدأناها بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومشينا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انتقاء لبعض الأحداث المهمة التي حصلت. وقد تكلمنا في المجلس السابق عن أحداث حصار شعب أبي طالب، الحصار الذي دام 3 سنوات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم وبني المطلب. وأما هذا المجلس فسيكون عن تلك الرحلة التاريخية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها من الفوائد والعبر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولعلنا في هذه الدقائق المعدودة نأتي على ذكر شيء من تفاصيل هذه الرحلة من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عودته ودخوله مكة، وما كان فيها من أحداث وصعاب ومشقات وفوائد وعبر يعتبر بها المسلم، يعتبر بها الداعية إلى الله عز وجل. هذا الطريق الذي يمتلئ بالشوك، ومن احتسب الأجر على الله عز وجل ناله من ذلك الأجر ما لا يكن في الحسبان. طريق الدعوة مليء بالصعاب، طريق الدعوة مليء بالمشقات، طريق الدعوة مليء بالأعداء، طريق الدعوة مليء بمن يكرهونك، بمن يحسدونك، بمن يضعون أمامك العراقل، ولكن الثبات، الثبات أيها الداعون إلى الله عز وجل. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ما واجهه نبينا صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، ونحن قد نواجه في هذه الدنيا وفي هذه الأيام وفي زمننا شيئا يسيرا، ولكن قد نعظمه بسبب قلة اليقين. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ماله، ضرب، إلى آخر ما حصل له وللصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك كان صابرا صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم ما الخروج من البيت وما الخروج من الدار ومن البلد حتى تتركها ولا تستطيع أن تدخلها. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة أمور إحداها هي مطلب الكفار، إما أن تكون مربوطاً موثوقاً مأسوراً، إما أن تكون مقتولاً، إما أن تكون مخرجاً من ديارك لا تعيش بين أهل بلدك. ونحن قد تأتينا كلمة واحدة سيئة، نعم قد يترك المستقيم جادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب كلمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نطيل في هذه المقدمة واجه الصعاب، ومن هذه الصعاب هذه الرحلة العظيمة إلى الطائف بعدما حصل من حصار الشعب، بعدها بأيام أو قيل بليالي أو بأشهر يسيرة جدا مات أكبر المناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه أبو طالب، مات على الكفر ولكن كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يفديه بنفسه وكان على دين قومه. ومن شعره ما يقول أبو طالب: ونسلمه حتى نصرع حوله أو نقتل حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، يعني لا نسلم محمدا للكفار حتى نصرع حول محمد ونذهل عن الأبناء وعن الزوجات. ولذلك هذا الشعر قاله وتذكره عبيدة ابن الحارث ابن المطلب في غزوة بدر لما قطعت رجله وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ألست شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال: لو كان، يقول الحارث عبيدة بن الحارث بن المطلب يقول: لو كان يا رسول الله أبو طالب حيا لعلم أننا أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. هذا هو الوقت، هذه هي الحقائق، هذا هو الواقع الآن، قتلنا حولك يا رسول الله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. مات أبو طالب وماتت أقرب الناس إليه زوجته خديجة، أول مناصر وأقرب مناصر وأحب مناصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة ازداد إيذاء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا ما تقرؤون من إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، من وضع سلى الجزور على ظهره، من خنق عقبة ابن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم بالرداء على عنقه عند الكعبة، ويأتي أبو بكر ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى آخر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذا ولا شيء مما حصل بعد موت عمه أبي طالب وزوجته خديجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى مكان حتى يبلغ دعوة الله التوحيد، ليلقى من يتلقى هذه الدعوة، يلقى دارا ويلقى أناسا يقبلون هذه الدعوة فتنشأ الدولة الإسلامية هناك. انظروا ماذا حصل للأنصار في المدينة، لأنهم قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مكنهم الله عز وجل في الأرض. القبائل، لو أن قبيلة من القبائل أو مدينة من المدن قبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكان لها مكان في التاريخ، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي عرض نفسه على القبائل أجمع في المواسم، يعني مواسم الحج، لم يقبل أحد، لم يقبل، لم يقبل. هناك من يذهب يقول: أريد أن أعرض هذه الدعوة على قومي وأرجع، ولكن من تقدير الله عز وجل أن قبلها الأنصار فأصبحوا هم الأنصار، حب الأنصار إيمان إلى يوم القيامة، بركة لا تدري أين هذه البركة. أنا دائما أقول قد يكون في مكان من الأمكنة النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة يمر على راعي في السيرة لا يعرف لا اسمه ولا اسم أبيه ولا قبيلته ولا من سيده، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فيقبل هذا الراعي فيسلم، ثم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. راعي لا يعرف، ولكن أصبح ماذا؟ أصبح صحابيا ولا يعرف اسمه. ما هذه البركة؟ شوف البركة كيف يمر عليه النبي فيؤمن، يذهب عنه النبي يصبح صحابيا ولا يعرف من هذا الرجل، هي البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يريد أن يعرض هذه الدعوة على القبائل، فكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الطائف. الطائف تقريبا عن مكة قرابة 100 كيلو، قل 80 إلى 100 كيلو تقريبا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب هو ومولاه زيد بن حارثة الذي كان يسمى زيد ابن محمد، كان يستطيع أن يأخذ معه أبا بكر الصديق أخص الناس لديه، ولكن لا يريد أن يذعر الناس قريش عليه، لأنه لو عرفوا أنه قد خرج من مكة يريد أن يعرض نفسه على القبائل خارج مكة لأوذي أكثر مما كان يؤذى من قبل، قد يقتل قد يحاط. لم يخرج على ناقة ولا على فرس، بل خرج مشيا، لأنه لو خرج بناقة لعرفوا أنه سيسافر، بينما خرج ماشيا قد يكون في أنحاء مكة في وديان مكة، هو ومولاه أي هو وابنه قبل أن يحرم التبني. يعني المسألة كأنه يذهب إلى أحد وديان مكة حتى نعرف القضية الاجتماعية والسياسية في ذلك الوقت. لماذا لم يخرج أبو بكر معه؟ لماذا لم يخرج على ناقة؟ لماذا لم يخرج على فرس؟ هذه من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا هو وزيد بن حارثة، حتى لا يذعر الناس عليه، يربطونه إلى آخر ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خلسة حتى لا يراه قريش ناويا الطائف، قرابة 100 كيلو مشيا على الأقدام، ليل نهار. نحن الآن قد تضطر إلى أن تجلس في النهار في الظهيرة دقيقة أو دقيقتين، لا تستطيع، لابد أن يكون الجو تكييف، ولابد أن تكون جميع الأمور ميسرة من أجلك. انظروا إلى ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للشرح، جبال. انظروا السيارة لما تتحرك منك من الطائف إلى مكة أو من مكة إلى الطائف، انظر إلى هذه الجبال حواليك واستشعر ذلك الوقت كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا يريد الطائف، ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطريق هو وزيد ابن حارثة. كان ذلك في قرابة المنتصف من شوال في السنة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 تقريبا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الطريق الموحش، ذلك الطريق المظلم في الليل، لا إنارة لا شيء، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، في البداية لابد أن يقصد أشراف الطائف، وكانت قبيلة ثقيف هي القبيلة التي تقطن في الطائف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشرافهم يستعطفهم بالدعوة ويقنعهم بدعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله. فدخل على 3 إخوة من ثقيف، من شرفاء أشراف ثقيف، والثلاثة هؤلاء أبناء عمرو بن عمير الثقفي، عبد يالي ومسعود وحبيب، أبناء عمرو بن عمير الثقفي. فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذه الدعوة، تأتي أنت ولك مكانتك ولك شرفك، فتترجى الآخرين حتى يقبلوا هذه الدعوة. في بعض الأحيان قد يكون الرد دبلوماسيا، طيب إن شاء الله وأبشر وأنا بشوف ربعي وأتكلم معاهم وحاضر وخلني أتشاور، هذا رد دبلوماسي وإن كنت رافضا للدعوة التي أمامك. ولكن إذا ذهبت ودخلت على أشراف الناس وكلموك بطريقة فيها ازدراء واستهزاء، هذا هو الغضب. قد يكون الضرب وقد يكون الإيذاء الحسي أهون من الإيذاء المعنوي. حتى نعرف الدعوة تحتاج إلى صبر، الدعوة تحتاج إلى رجال، الدعوة تحتاج وتحتاج وتحتاج. فهؤلاء الثلاثة ماذا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله؟ أما أولهم فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمرق ثياب الكعبة إن كنت أنت رسولا. يعني من سابع المستحيلات أن تكون رسول، يعني الله عز وجل كأنه يقطع ثياب وأستار الكعبة أن جعلك رسولا لنا. شوف الاستهزاء، إن الله يمرط ثياب الكعبة إذا كنت أنت رسولا. ويأتي الآخر ويقول بمعنى الكلام: ما أنت بكف أن تكون أنت الرسول. يأتي الثالث ويقول إن كنت رسولا أو صادقا بما تتكلم به فأنت أرفع ممن نتكلم إليه. يعني إذا كنت صادق صعب نكلمك أصلا، أنت ولا ملوك الأرض، يعني أصلا نستصغر نفسنا نتكلم معك. وإن كنت كاذبا فنحن أعلى من أن نتكلم معك، يعني لا هذه ولا هذه، يعني أخرج. فقابلوا دعوة التوحيد بكل ازدراء واستهزاء. يعني ما كان الرد دبلوماسيا، انتظر سنتكلم سنرسل إليك، ارجع إلى بلدك ونرسل إليك، لا، كلام استهزاء. تدخل على قوم وتقول لهم: يا فلان شرايك نصلي؟ شرايك تروح المسجد؟ هذا أذكرها قديما، أحد الشيبان يكلمنا قبل، يقول أول ما سكننا منطقة من المناطق كنا نطق البيبان ندعوهم، يعني جيران المسجد، نبي قطية نسوي مسجد، المسجد بعيد عند فرع الجمعية وحنا بيوتنا أبعد، فكنا نطق الباب نقول لهم: الجيران عندك 20 دينار، 10 دنانير، 5 دنانير، نجيب لنا شبرة نسويها مثل المصلى، المسجد قريب من. يقول يخرج بعضهم ويتكلم بكلام بذيء، يقول: إذا كان عندك بار تسويه بدفع لك، أما مسجد ما أدفع لك. شوف الكلام القبيح، شوف الكلام القبيح، يقول هذا يهد العزيمة. فلذلك لو ننظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه دافع لنا، حتى لو قال لي هذا الرجل ما قال أستمر في دعوتي. شوف الرد القبيح كيف يقول، قال: إذا عندك بار أعطيك فلوس، أما مسجد لا والله اسمح لي أنا ما أعطيك. يعني يقول ما عندي من البداية، ولا تستهزئ ولا تقول مثل هذه الكلمات. ولذلك من قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على ذلك تتغير أخلاقه وتتغير عبادته ويتغير نمط حياته إلى الأفضل. في عبادتك تزداد، في توحيدك تتقوى، في نمط حياتك مع الآخرين والتعامل تتغير إلى الأفضل وإلى الأحسن. هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات تضايق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: بما أنكم لا تريدون أن تقبلوا هذه الكلمة، هذه الدعوة، أطلب منكم طلبا أن تكتموا عليه، لا تذعروا الناس ولا تخبروا قريشا أني قد أتيتكم. لأن قريشا لو دروا وعرفوا أن محمدا قد خرج إليهم يدعو الآن في الخارج، سيكون تكون الأذية أكثر وأكثر. فقالوا لا والله، بل لا نقبل هذه الدعوة، وسنخبر قريشا ونخبر الناس أنك أتيتنا. شوف كيف يقابلون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة من أشراف الطائف، خرج ولكنه لم ييأس صلى الله عليه وسلم، حتى مع كلامه، حتى مع قولهم سنخبر قريشا بذلك، استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الطائف قرابة 10 أيام، ويتلقى من الكلام ومن الأذية المعنوية ما يلقى صلوات ربي وسلامه عليه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم أواخر شوال وهو يدعو قرابة 10 أيام في الطائف إلى توحيد الله عز وجل. هنا بدأ بعض أشراف قريش يتكلمون ويقولون لابد علينا أن نخرج هذا الرجل بالقوة. فأمروا الصبيان والمجانين بضرب النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة من الطائف. لم يأمروا الشرفاء، بل أعظم من ذلك أن الذي يضربك هم السفهاء والمجانين والصغار. يعني لو كانت رجل لرجل ثم ضرب الإنسان وغلب لكان الأمر أهون، ولكن تخيل تخرج من قرية والذين ضربوك والذين اعتدوا عليك هم السفهاء والصغار والمجانين، خير يعني يصفقون مثلا ويضربونك بالحجارة، ماذا يحصل لك؟ هي أذية جسدية وكذلك أذية معنوية أعظم من ذلك. فاجتمع السفهاء والصغار والمجانين ناحية النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة 9 أو 10، فجعلوا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا أنفسهم مثل الصماطين، مثل الصفين. شلون لما نقول الشارع اللي قدام الديوان يمين صف ويسار صف، يعني يمشي الإنسان بالنص، يمينه يضرب والشمال يضرب. فجعلوا أنفسهم مثل الصماطين، مثل الصفين، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن يمشي، فبدأوا يضربون النبي عليه الصلاة والسلام بالأحجار وبأي شيء يجدونه، والنبي عليه الصلاة والسلام يركض ويخرج بسرعة ويمشي بسرعة، ومعه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وهم يضربون أشد الضرب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل المسافة كانت أكثر من 2 كيلو، والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب بالأحجار. لو كان 100 متر ويضربونك بالأحجار ماذا يحصل لك؟ تخيل هذا الشارع الآن، أنت تمشي وتركض وفي صف يمينك وصف يسارك كلهم يضربونك بالأحجار، وأنت تسقط وتدمى ثم تذهب ويضربونك، ما تستطيع تخرج لا يمين ولا يسار. النبي عليه الصلاة والسلام يتراجع ويخرج من الطائف، إلى الآن ما زال في الطائف، ويركض النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، فيدمى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمى حتى وجد مزرعة حائطا من مزارع الطائف، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحائط من غير إذن، هو وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم مدمى، خلاص الحين ما يستطيعون يدخلون هذه المزرعة. شلون لما تكون في شوارع مزارع الوفرة أو العبدلي، وجدت لك مزرعة قفزتها، خلاص الآن لها حدود. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر رمق من الدماء ومن الأذية ومن الضرب صلوات ربي وسلامه عليه، الآن ما استطاعوا يفعلوا شيء، وإلا بهذا الحائط وهذه المزرعة لعتبة ابن ربيعة وأخيه شيبة ابن ربيعة من أهل مكة، وكان في المزرعة في هذا الحائط مزرعة مثل عنب وغير العنب. ف فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد يكون يعني في الرمق الأخير، يعني ضرب ضربا صلى الله عليه وسلم، وشج النبي صلى الله عليه وسلم شجاجا، يعني ما هي شجة واحدة بل أكثر من شجة من كثرة الضرب صلوات ربي، وأدمي النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة، انظروا إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخلاقه وكذلك هي سنة للآخرين، أن يكون الإنسان دائم التعلق بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفي غيرها من الحالات، كما في غزوة بدر وكما في غزوة أحد وغيرها من الغزوات ومن المواقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التعلق بالله عز وجل، لا يفتر عن الدعاء ولا يفتر عن الذكر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع وفي هذا المكان، وعتبة وشيبة ابن ربيعة ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما من أهل مكة، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تركوه لما بينهم وبينهم من الصلات من الرحم، وإلا هم ليسوا من المسلمين، بل قتلا في غزوة بدر في المبارزة. عتبة قتل على يد لما ضرب هو وعبيدة بن الحارث، قطعت رجله في أول مبارزة، ثم قام حمزة وعلي فقتلاه، وشيبة على يد حمزة، ولكن تركوه للرحم التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من هذه المزرعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا دوام التعلق بالله عز وجل، ما نتعلق بالبشر. ودائما نكرر ونقول، وخاصة في مثل هذه الأيام ونحن نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح بعض الناس تجلس إليه من كثرة تعلقه بالبشر لا يردد إلا أسماء البشر، وإن كان هو من أهل التوحيد، ولكن تكرار هذا الأمر، فلان لابد أن نعطيه الأصوات حتى ينجز المعاملات، إن لم نعطيه الأصوات لا يكون لنا نائب ولا يكون لنا كذا، كيف تمشي أمورنا، علاج في الخارج، بكرة علي ضباط، أريد وظيفة، كل تعلق تكرارا على اللسان. أنا أقول نعم يكون من أهل التوحيد، ولكن لماذا هذا الأمر؟ توكل على الله عز وجل ولا تتشائم في المستقبل، أحدهم الحمد لله في صحة وفي عافية وفي خير وعنده وظيفة وأبنائهم في وظائف، والحمد لله الدولة تساعد في هذه الأمور، إن جلس قال لا والله إذا ما ضبطنا أحد النواب شلون تمشي معاملاتنا، يمكن أحد يصيبه مرض شلون نروح علاج في الخارج، الله أكبر، لماذا تتمارض؟ إن قدر الله عز وجل عليك هذا الأمر أو في أهلك، رب العالمين اللي وسع عليك السنوات كلها السابقة سيسخر العباد لك في المستقبل. لا تتعلق بالبشر، تعلق برب البشر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الدروس. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليتني جايب أبو بكر معي وعمر، ليتني جايب فلان وفلان معي على الأقل دافعوا عني، ليت وليت 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 إلى آخره، بل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا دعوة عظيمة التي تسمى بدعوة الطائف. لما كان في الطائف النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى الله عز وجل وقال، يعني حتى لو أردنا أن نشرح هذا الحديث يحتاج إلى مجالس، مجلس في شرح هذا الدعاء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله عز وجل فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. شوف كيف يلتجئ إلى الله عز وجل، كيف يستغيث بالله عز وجل، كيف يتوسل إلى الله عز وجل اعترافا بضعفه صلى الله عليه وسلم. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. نحن هان النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين أخرجوه، قال يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين. شوف كيف يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، بعيد أهل الطائف ليسوا من القرباء، يتجهمني يعني يقابلني بالغلظة، وقابلوه بالغلظة. قال إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ أهل قريش أهلهم أعداء أصبحوا، وهم اللي ماسكين أمره، ما يستطيع أن يخرج من مكة إلا خرج بالخلسة ومشي. أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا رب إن لم يكن هذا الأمر غضب وابتلاء منك للغضب الذي علي فلا أبالي، حتى لو مسني ما مسني، حتى لو مت أنا ومات أبنائي وبناتي وأهلي أجمع، إن لم يكن هذا نتيجة لغضب منك يا ربي علي فوالله لا أبالي. انظر إلى هذه الدعوات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن عافيتك هي أوسع لي. لا شك الإنسان لا يطلب البلاء بل يطلب العافية من الله عز وجل. قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. انظر إلى هذه دعوات عظيمات من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، هنا أرسل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل ومعه ملك الجبال. شوف استجابة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، نعم تأذيت في سبيل الدعوة، الآن الأمر لك يا محمد، أنت يا من تأذيت في الدعوة، دعيت والناس ردوك إلى آخره، هل إذا كان بيدك الانتقام ممن دعوتهم؟ بعض الناس ما يتحمل كلمة اللهم عليك به، اللهم زلزل الأرض من تحته، اللهم عليك وعليك وعليك. هل حب الهداية للآخرين يغلب حب الانتقام أو لا؟ نعم قد تضطر في بعض الأحيان كما حصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في كل أمر لابد أن تدعو على الآخرين بالهلاك، بل الأصل الدعوة بالهداية. نعم يجوز الدعاء بغير ذلك، ولكن إذا كان أمرا يسيرا، بعضهم على أمور تافهة يتصل: يا شيخ يجوز أدعو على فلان بالهلاك؟ إيش سوالك هو والله؟ صفط مكاني في العمل، موقف سيارة يا أخوان، موقف سيارة، عياله تهاوشوا مع عيالي وطقوهم، شوف يبي يدعو عليهم بالهلاك. شوف القلوب إذا كانت قاسية، إذا كانت القلوب من أحجار، هكذا تكون الدعوة والعياذ بالله. فهنا الله عز وجل أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل ومعه من؟ ملك الجبال. والذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، ذكرنا ما حصل وهذا شيء نتكلمه كلاما، فما بالكم بالذي وقع عليه حسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تعرفون يوم أحد وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. أمنا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابك يوم أشد من ذلك اليوم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت من كفار قريش، لأنهم الذين جعلوه يخرج من مكة إلى الطائف. لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب، أحد شرفاء الطائف من ثقيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم يجبني إلى ما قرأت، وحصل ما حصل من الضرب. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي بعد الضرب. الآن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، المكان الذي كانت فيه مزرعة عتبة وشيبة ابن ربيعة. قال صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فأنا بسحابة قد أظلتني. سحابة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال. الله عز وجل أرسل جبريل. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. ملك الجبال تأمر يا محمد بأي أمر سيطيعك بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم عليه: السلام عليك يا محمد. شوف الآيات والكرامات لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد. الآن ملك الجبال يكلم النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبان الجبلان في مكة. إذا شئت أن أطبق على أهل مكة، لأنهم هم السبب في إخراجك من مكة إلى الطائف، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، خلاص فقط قل أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا دروسا في هذه الحادثة: العفو عند المقدرة، العفو الذي أصبح نادرا، بل أصبح العافي يتهم في دينه وفي خلقه. يقول لك لا تصير طيب زيادة عن اللزوم، صحيح هي لا تصير طيب زيادة عن اللزوم، ولكن كثيرة ما تقال في غير موضعها. سائق أخطأ في شيء معين، سامحتك لوجه الله عز وجل، لا تصير طيب زيادة عن اللزوم، والله يركبونك. يا شيخ اصبر، أول مرة. خادمة كذا، أن طيب زيادة عن اللزوم، تلاقي المرأة تعطيها ما تعطيها من الكلام، بل قد تضرب الخادمة أمامك وكذا، اعفي عنها. لا لا لا، احنا نعلمهم عدل. ترى هذول بخلاف في أمور نعم لا تستحق العفو، ولكن أصبح العفو نادرا عند كثير، بل أصبح العفو عند كثير في مقابل الذي في نفس مستواي أو أعلى، يعني في مصلحة بالعفو. إذا أردت أن تعرف أخلاقك، انظر تعاملك وأخلاقك مع من هم دونك. قاعدة، انظر إلى تواضعك، تقول أنا متواضع، مو معقولة تتواضع عند وزير، أكيد بالتواضع أصلا تبي منه مصلحة. بالتواضع عند صاحبك بنفس المرتبة، صحيح هذا أمر طيب، ولكن في الغالب لا يدل على خلقك. تواضعك انظر إلى خلقك معهم، من هم أدنى منك، عامل تحتك، موظف تحتك، أصغر منك، لا يوجد هناك مصلحة بينك وبينه. هنا نعم تعرف أخلاقك الصحيحة. بعضهم فقط التواضع يظهر مع من هم أعلى منه، مدير الإدارة ولا وكيل وزارة ولا كذا، يعطيه من الكلام ما يعطيه، بل قد يخصم عليه، يقولوا له ربع بالدوام من صدقك اشتك عليه، قال لا عفوت عنه، هو أصلا خايف لا يشتكي عليه، يخصمون عليه زيادة، طلع عفوت عنه. احنا نقول هذا أمر طيب، ولكن إذا أردت أن تعرف هل أنت تعفو عند المقدرة عند من هم أسفل منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده أن يقول نعم أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد هداية الناس لا يريد إهلاك الناس صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا الموضع وفي هذا المكان، لما رأى عتبة وشيبة ابن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك المكان وفيه من التعب ما فيه، كان عندهم مولى من الموالي، غلام يقال له عداس. وهذه القصة ذكرها مثبتا لها ابن تيمية في أكثر من موضع، وإن كان في السند ضعف، ولكن يثبتها ابن تيمية رحمه الله تعالى، قصة عداس الغلام النصراني. فكان عندهم غلام يعمل لهم لهما، فلما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم رأف لحاله، للصلة التي كانت والرحم التي كانت بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الغلام عداس، قال: خذ هذا العنب وضعه في طبق، ثم اذهب إلى محمد فأعطيه هذا الطبق. فأخذ عداس الغلام، قرابة 9 سنوات 10 سنوات، غلام يفهم صغير، فأخذ العنب ووضعه في الطبق، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كل من هذا العنب. فأول ما يبدأ المسلم بالتسمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله. استغرب عداس الآن، هو نصراني، فاستغرب من كلمتي بسم الله. فلما سمع هذه الكلمة قال عداس للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. يقول: أول مرة أسمع هذه الكلمة تقال لا وعنده الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنت يا غلام؟ يعني رد عليه الآن على كلمته لأنه استغرب. فقال عداس: أنا نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. نينوى في شمال العراق، اللي هي مركز نينوى الآن الموصل. فقال: أنا من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى صلى الله عليه وسلم. شوف بعض المرات بعض الكلمات تكون دعوة للآخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الكلمة نوع من أنواع الدعوة، انظر في الدعوة إلى شيء مشترك بينك وبين الآخر، وتروح له بالخلاف أول شيء، ادخل عليه بالشيء المشترك بينك وبينه، اجذبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى، لأنه يعرف نصراني، قال له نصراني، إذن يعرف يونس بن متى. فقال: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. ترى سيرة النبي فيها من العبر ما فيها. كعب بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على نربط الأشياء في بيعة العقبة، قبل بيعة العقبة كان هناك أمر يريد أن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مع صحابي آخر هم من الأنصار. وكعب بن مالك مشهور بماذا يا أخوان؟ ترى شاعر من شعراء العرب. فالنبي سأل عنه فقال له: من؟ فقال: كعب بن مالك. النبي ماذا قال لما سمع كعب بن مالك؟ قال: الشاعر أعطاه مكانته. شوف التقدير، يعني مو معقولة يجيك واحد له مكانة معطي طاف. شوف النبي ماذا قال؟ قال: الشاعر، مع أنه ما كان في وسائل التواصل ولا صور ولا يعرفه، بس يسمع أن هناك من أهل يثرب شاعر. قال: الشاعر يقول كعب. فما زالت تلك الكلمة يعني قريب من هذا الكلام في قلبي. شوف الكلمة يقول، هو يرويها متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما زالت تلك الكلمة في قلبي. بعض الكلمات وبعض الأفعال وإن كانت يسيرة ولكن تؤثر في الآخرين. تذكرون لما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك، قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما دخل كعب بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ترى فعل يسير، ما حد قام لكعب إلا طلحة. ترى دخل يقول: فقام إلي طلحة، والله ما قام غيره ولا أنساها لطلحة. ترى قومة عادية، يقول: والله لا أنساها لطلحة. ترى بعض الكلمات يعني مو معقولة واحد، نعم يصيبك من الظروف، ما يصيبك من الغضب، متهاوش مع زوجتك مع عيالك إلى، بس معقولة يوميا كل ما تشوف واحد معصب، واحد من تسلم عليه ما ودك تدخل عليه، كله معصب، قلق قلق يوميا، يوم قلنا يومين ثلاث. الدعوة خلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. مو معقول أكلم عصب واحد يجينا يقول شلون فلان داعية، شلون محسوب عليكم المطاوع؟ عفوا نحن كنا مستقيمين نقول شو كنا معصب علينا؟ كفار حنا أخي، والله لو كفار أضحك بوجهي شوي ادعوني إلى الإسلام. مو معقول أكلم عصب كلم عصب كلم عصب، خطأ. فهنا نقول بعض الأفعال وبعض الكلمات تؤثر في الآخرين. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى، فقال عداس للنبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك ما يونس بن متى؟ شعرفك فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. شوف شوف الكلمة، الله صلوات ربي وسلامه على نبينا وعلى الأنبياء أجمعين. فهنا لما سمع هذه الكلمة عداس أكب على وجه النبي وعلى رأس النبي وعلى يد النبي وعلى رجل النبي يقبله، لأنه تأثر. نبي أمامك، نبي، قال النبي كان نبيا وأنا نبي، فعرف الآن الدعوة الحق، فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. هنا كان يرى عتبة وشيبة ماذا يفعل عداس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحدثان، فيقول أحدهما للآخر: انظر ماذا فعل محمد بغلام، لقد أفسده عليك. لا والله ما أفسده، بل أصلحه ودعاه إلى دعوة التوحيد. وهذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفض أشراف العرب من ثقيل ومن يتبعونهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي في مثل هذا الحال غلام في الثامنة أو في التاسعة أو في العاشرة يؤمن لك، كأنها تسلية من الله عز وجل في مثل هذا الموضع الذي فيه انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. عاد هذا يعني عداس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى عتبة وإلى شيبة فقال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ فقال: يا سيدي، يكلم عداس الآن سيده، يقول: يا سيدي، ما في شيء، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. خلاص عرفت أنه نبي. فقال لعداس: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه، يعني خلك على النصرانية فهي خير من الإسلام. كلا والله، بل نسخت النصرانية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بآلامه بعد فترة يسيرة ناحية مكة، وخرج إلى طريق مكة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى أيام وليالي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف في بطن في الطريق في الليل في مكان يقال له بطن نخلة، وهو موضع بين مكة والطائف، وهو إلى الطائف أقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يقوم الليل يتلو كتاب الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع قائما يصلي ويقرأ القرآن، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، تسلية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يشعر، قائم يصلي ويقرأ من القرآن، وإلا تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من أعظم الآيات. بشر لم يعطوك دقيقة حتى تسمع كتاب الله عز وجل، بشر لم يؤمنوا، بشر ضربوك، بشر أخرجوك. الآن المسألة ليست بشرا، الآن صرف الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الجن يستمعون للقرآن ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجأة النبي ما يشعر بمن حوله الآن، من حوله لا يراه. أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. شوف التسلية العظيمة، بشر تروح لهم يقول لك اخرج اخرج، الآن أنت تتلو، جن يأتونك يستمعون القرآن، لا وأعظم من ذلك، ليس فقط الاستماع، بل لما قضي ذهبوا ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا، شوف الجن، جن ترق قلوب، بشر قلوبهم قاسية أعظم من الحجر. فجأة أنزل الله عز وجل هذه الآيات: وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. صح كما جاء في الرواية سنذكرها، اسكتوا. هذا كلام عظيم، هذا كلام عجيب. شوف جن، ها، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. مباشرة لما قضي، ما انتظروا، مباشرة إلى قومهم ينذرونهم. ترى في قرآن: يا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. جن يستمعون للقرآن ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وينصرفون ويدعون قومهم. بل وليس أي جن، بل من يهود الجن. شوفها، من يهود الجن. شوف دائما يقول لك اليهود أصعب ناس للإيمان والإسلام، بل من يهود الجن. يقول عطاء التابعي رحمه الله تعالى: كان دين أولئك الجن اليهودية، فلذلك قالوا. كيف استدل أنهم من اليهود؟ أنزل من بعد موسى، يعني هذا الكتاب وهذا القرآن أنزل من بعد موسى، يعني إن الدعوة التي كانوا عليها دين موسى عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، المكان الذي كان يقرأ فيه القرآن. فلما سمعوا قالوا أنصتوا، صح صح. وكانوا سبعة، الرهط هؤلاء سبعة من الجن، أحدهم زوبعة. الأثر صحيح عن ابن مسعود، يعني أحد هؤلاء السبعة اسمه زوبعة. فأنزل الله عز وجل الآيات: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. يقول بعض أهل العلم أن هؤلاء السبعة من الجن من اليهود كانوا من أهل نصيبين في بلاد ماردين في تركيا، جاءوا يعني في طريقهم استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تسلية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما علي أخذ منكم دقيقتين أو ثلاثة إذا تسمحوا لي حتى أنهي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقه بعد ذلك ناحية مكة. لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ما عنده مكان يؤوي. تخيل، من بعض الناس قد يحصل له ما يحصل في هذه الدنيا من هجرة، من ذهاب بلد، بس قد يجد مكانا يؤوي وإن كان صعبا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد مكانا يؤوي ولا يستطيع أن يدخل مكة، لأن أخبار جاءت أن محمدا قد خرج إلى أهل، أرسلوا ثقيف، أرسلوا لمكة ترى جاءنا يدعو، فلن يدخلونه إلا بقتل. الآن خلاص ما في خيار لأن خرج منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف الآن قريبا من مكة ولا يعرف كيف يدخل مكة، إلا الآن يدخل بجوار يعني أحد شرفاء مكة يجيره، يقول أنت في حمايتي ما حد يمسك بشيء لن تقتل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أرسل إلى الأخنس ابن شريق أو شريق، وهذا كان سيدا من سادات بني زهرة وليس من صلبهم، إنما كان حليفا لهم ولكن كان سيدا مطاعا عندهم، الأخنس ابن شريق، وله قصة في قصة بدر، في غزوة بدر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل من يريد دخول مكة حتى يأخذ الجوار من الأخنس ابن شريق. فلما قال له، قال له: محمد عند أطراف مكة ويريد أن يدخل في جوارك. فقال، لأنه حليف لبني زهرة والعرب كانت لهم أعراف متداولة بينهم، فقال الأخنس بن شريق أو شريق، قال: حليف قريش لا يجير الصلب. يعني أنا حليف ما أستطيع أن أجير يعني واحد من قريش على قريش، هذه من عاداتنا، فلا بد أن تطلب واحد غير. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل ابن عمرو العامري من بني عامر ابن لؤي، وهو شريف من شرفاء مكة. فلما أتاه الرسول، يعني ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: محمد في أطراف مكة يريد الجوار منك، هل تجيره أو لا؟ فقال: إن بني عامر ابن لؤي لا يجيرون على كعب ابن لؤي. احنا خلاص افترقنا الآن، من عاداتنا لا نجير من هم في كعب ابن لؤي، إذا أراد الجوار لابد أن يكون من سلالة كعب ابن لؤي. هذا الثاني الآن، شوفوا المعاناة الآن، ما هي بساعة ساعتين، ترى على ما يدخل ويرجع ويشوف واحد ثاني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المطعم ابن عدي، وهو من بني عبد شمس عبد مناف، يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعبد مناف وهو يرجع إلى كعب ابن لؤي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم أجير محمدا، وله مواقف بيضاء وإن كان قد مات على الكفر. فقال: فليدخل إليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فبات عند المطعم ابن عدي ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فلما أصبح الصباح نادى المطعم ابن عدي ستة من أولاده أو سبعة فتقلدوا السيوف، وخرج هو والنبي صلى الله عليه وسلم وأبناؤه ناحية الكعبة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت في جواري، فطف الآن بالكعبة ثم اذهب إلى بيتك. وأبناء المطعم بن عدي كل منهم شاهرا سيفه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، استغرب قريش الآن استغرب، والمطعم بن عدي جالس يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان إلى المطعم بن عدي قال: يا مطعم، أمجير أم تابع؟ خنعرف السالفة الآن، أنت مجير لمحمد أم تابع أسلمت لمحمد؟ فقال المطعم بن عدي: بل مجير. قال: إذن لا تخبر، يعني ما ننقض هذا الحلف الذي بينك وبين محمد، وهذا الجوار الذي بينك وبين محمد، وإلا لو كنت أسلمت لأذيناك كما أذينا أتباع محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته بعد أن أخذ الجوار من المطعم ابن عدي. هذا آخر شيء، ونذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى المعروف الذي جاء من المطعم ابن عدي، سواء في هذه الحادثة أو في غيرها، في غزوة بدر، وكان المطعم ابن عدي ميتا لما جرى الأسارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لا أعطيتهم إياه. شوف الوفاء بالعهد، كافر ومات على الكفر، خلاص بعيد عهد به. نحن الآن قد، وأنا أكرر، قد يكون بينك وبين صديقك من العهد سنوات كثيرة، يمكن دخل المجلس ونسى يسلم عليك، تهجره هجر المبتدعة، والله المستعان. فلا بد أن نحفظ الجميل وأن نحفظ العهود السابقة. لعل نقف عند هذا الحد، وأعتذر منكم على هذه الإطالة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.